الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الأمر الثالث في تقسيم الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط. نقطة أولى: أن هذا التقسيم عبر عنه المصنف تقسيم الواجب، فهل هو تقسيم للواجب أو تقسيم للوجوب؟ سيتضح من خلال المطالب الآتية أنه تقسيم للوجوب وليس للواجب. نعم، كل تقسيم للوجوب ينسحب إلى الواجب، فإذا قسمنا الوجوب بهذا التقسيم المطلق والمشروط فلا ريب أن الوجوب أيضا يكون كذلك من هذه الجهة، من جهة التي صار الوجوب مطلقا أو مشروطا فالواجب كذلك. هذا خلال طيات الكلام سيتضح، وإن كان المصنف في تعبيره تارة يعبر بتقسيم يعبر عن الأقسام تارة بالواجب المطلق أو الواجب المشروط، وأخرى يقول الوجوب المطلق والوجوب المشروط. ثانيا، نقطة ثانية: ما هو المراد من الوجوب أو الواجب المطلق والواجب المشروط؟ المصنف كما هو طريقته وعلى عادته لا يقف كثيرا على التعاريف، فأنه يراها تعاريف لفظية فلا يوليها عناية واهتماما، وإنما يقول وقع بين من القوم نقض وإبرام في التعريفات من جهة الجامعية والمانعية، والصحيح أن هذه التعاريف لما كانت تعاريف اسمية، يعني يقصد بالاسمية لفظية، لما كانت تعاريف لفظية فلا يصح الدخول في هذه التفاصيل لأنها مختصة بالتعاريف الحقيقية من الرسم والحد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يوجد للأعلام مصطلح خاص وجديد في المطلق والمشروط، وإنما نفس المعنى العرفي، وهو كون الشيء مقيدا أو غير مقيد، موقوف على شيء أو غير موقوف، فيعبر عنه بالمطلق إذا لم يقف على شيء، لا إذا لم يتوقف على شيء، إذا لم يكن مقيد بشيء فهو مطلق، وإذا قيد بشيء أو توقف على شيء فهو مشروط. إذن من حيث المعنى أيضا لا داعي للدخول في تفاصيل حقيقة المطلق والمشروط، فإن المصنف بعد أن ذكر بأن هذه التعاريف تعاريف لفظية ولا داعي للدخول في تفاصيلها، قد يتوجه سؤال للمصنف أن التعاريف عند القوم إذا كانت لفظية فعليك أنت أن تأتي بتعريف حقيقي للوقوف على ماهية وحقيقة كل واحد من هذه الأقسام. فيجيب المصنف عن هذا التساؤل الضمني بأنه لا نحتاج إلى تعريف للمطلق والمشروط لعدم المصطلح الجديد في كلمات القوم، وإنما نفس المعنى المتداول عرفا ولغة هو نفسه أراده الأصولي حينما أخذ هذين المصطلحين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذا التعبير بالمطلق والمشروط من البديهي أنه لا يراد منه الإطلاق بشكل مطلق، يعني عدم التقييد وعدم الوقوف على شيء مطلقا، وإنما الوجوب على أقل تقدير موقوف على الشرائط العامة، موقوف على العاقل والبلوغ. فحينما يقال مطلق ومشروط في كلماتهم يقصد من ذلك الإطلاق والاشتراط الإضافي، بمعنى أن كل وجوب إذا قيس ولحظ بشيء إلى شيء ما فلا يخلو حاله، إما أن يكون مشروطا به فيكون الوجوب مشروطا، وإما أن يكون غير مشروط به فيكون مطلقا. ولذا شيء واحد قد يكون مطلقا، يعني وجوب واحد قد يكون مطلقا بلحاظ ومشروطا بلحاظ آخر. فمثلا الصلاة بلحاظ الزوال، يعني وجوب الصلاة بلحاظ الزوال مشروط، فيقال وجوب الصلاة مشروط بتحقق الزوال. أما وجوب الصلاة بلحاظ الاستطاعة في الحج مثلا، استطاعة المالية، أو قل بلحاظ الحرية والعبودية، فوجوب الصلاة مطلق. يعني شنو مطلق؟ سواء كان المكلف مملوكا أم حرا فوجوب الصلاة ثابت في حقه. فإذا نفس وجوب الصلاة هو وجوب مطلق بلحاظ الحرية، ووجوب مشروط بلحاظ الاستطاعة، عفوا بلحاظ الزوال. وهكذا في مثلا الحاج، وجوب مشروط بلحاظ الاستطاعة لكنه مطلق بلحاظ مثلا الحرية. الصوم بلحاظ الزوال وجوب مطلق ولكنه بلحاظ الفجر مشروط، وعلى ذلك فقس بقية الأمور. فلذلك هذا التعبير بالوجوب المطلق والوجوب المشروط لا يراد منهما على الإطلاق، وإنما بالإضافة إلى كل واحد واحد. حينما يقال ما هو مصداق الوجوب، قد واحد يسأل ما هو مصداق الوجوب المطلق، طينفت مصداق الوجوب المطلق، طينفت مصداق الوجوب المشروط، الجواب لا يوجد مصداق بهذا المعنى العام، وإنما لابد أن نقول هو مصداق الوجوب المطلق هو وجوب كذا بلحاظ كذا. مثلا الصلاة بلحاظ الحرية وجوب المطلق، الصلاة وجوب الصلاة بلحاظ الزوال وجوب المشروط. فما عندنا مثال أو مصداق مطلق دائما يكون تحت المطلق أو دائما يكون تحت الوجوب المشروط. واضح إن شاء الله؟ النقطة ما أدري قد صار الرابعة أو ثالثة، إذا كان عندنا جملة شرطية من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه، مدلول هذه الجملة، مدلول هذه الجملة هو وجوب إكرام زيد، وهذا الوجوب معلق على تحقق المجيء، إن جاءك فأكرمه. السؤال الذي يقع، هذه الجملة الشرطية الذي كان وقع فيها شرط المجيء، هل أن المجيء شرط في الوجوب أو شرط في الإنشاء والخطاب أو شرط في ماذا؟ وقع الكلام بين الأعلام في ذلك. فإذا أخذناه في مثال شرعي ونطبق السؤال، إذا زالت الشمس فصلي، هنا أكو أمر بالصلاة يدل على الوجوب، فالصلاة واجبة لكن بشرط الزوال، بمعنى قبل تحقق الزوال لا يوجد وجوب، وبعد تحقق الزوال يوجد وجوب. فاتفقت الكلمة عند الأصوليين أنه بعد تحقق الشرط، بعد تحقق الزوال في المثال، يصير الوجوب فعليا. لكن النقاش والنزاع وقع قبل تحقق الزوال، ما هو الموجود قبل تحقق الزوال؟ هل يوجد حكم؟ هل هناك حكم شرعي قبل تحقق الزوال أو لا يوجد؟ قول أول ويذهب إليه المصنف بأنه لا يوجد أي حكم شرعي، إنما الحكم الشرعي يبتدئ وجوده وولادته بعد تحقق الشرائط للفعلية ويصير فعليان، فالحكم الفعلي هو الحكم، أما قبل تحقق الشرائط فليس في المقام إلا صورة حكم، مو حكم حقيقي، صورة حكم، وهو عبارة عن ذلك الخطاب من الشارع، ويعبر عنه الخطاب الإنشائي أو الحكم الخطاب التعليقي، ولا يدل على الحكم. الرأي الثاني يقول لا، قبل تحقق الزوال هناك حكم ويسمى الحكم الإنشائي، وهو عبارة عن ذلك الحكم الكلي العام المعلق فعليته على تحقق الزوال. هذا هو الرأي الثاني. على الرأي الثاني يفصل مراتب الحكم بأن المرتبة الأولى هي مرتبة الإنشاء، فهي مرتبة من مراتب الحكم، يعني هو حكم حقيقة، إلا أنه بنحو القضية الكلية. ثم بعد تحقق الشرط كما في المثال الزوال، ينحل حكم جزئي فعلي موضوعه المكلف الذي توفرت الشرائط في حقه. فقوله تعالى مثلا، أو قول المشرع أقيموا الصلاة، هذا حكم إنشائي عام، بعد تحقق الزوال وكان زيد موجودا عاقلا بالغا عالما بالمرتبة الإنشاء قادر له القدرة الشرعية، حينئذ يتوجه إليه حكم بنحو القضية الحملية الشخصية، وحكمها حكم جزئي فعلي، مضمونها زيد صلي. زيد بعد راح كان عندنا شنو أقيمه، الآن شنو صارت زيد صلي. هذا زيد صلي، هذا هو الحكم الفعلي الذي يعبر عنه بأنه مشروط أو مطلق. في هذا المثال فعلية وجوب الصلاة لزيد مشروطة بالزوال. في مثل هذا صلي لزيد من حيث الحرية نقول وجوب الصلاة الفعلي في حق زيد مطلق بلحاظ الحرية، سواء كان زيد حر أو عبد تجب الصلاة عليه بنحو الفعلية. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، المشرع في مقام أخذ الشروط والقيود إنما يلحظها باعتبار ما لها من المدخلية في المصلحة للعبد. فمثلا في الصلاة المشرع يلتفت إلى فعل الصلاة وأن فيه مصلحة للعباد، فيأمر بالصلاة بشكل عام تجب الصلاة، أو يقول أقيم الصلاة. ولكن في المقام يلحظ نحوين من الشرائط، فإن المولى حينما التفت إلى الصلاة وعلم أن في ذات الصلاة مصلحة، علم أيضا أن هذه المصلحة ليست بنحو الإطلاق، وإنما هي مصلحة بمجموعة شروط. فلو صلى المجنون قبل الزوال عكس القبلة من دون طهارة لا ريب أنها لا تحصل المصلحة. فمتى يوجب الشارع الصلاة؟ يلتفت الشارع إلى أن فعل الصلاة، ركزوا ياي مشايخنا، يلتفت الشارع إلى أن فعل الصلاة لا يكون ذا مصلحة إلا إذا كان المصلي عاقلا بالغا بعد الزوال. فلذلك يعلق المولى وجوب الصلاة على هذه الشرائط فيقول صلي إن كنت عاقلا بالغا قادرا وزالت الشمس، فيكون الوجوب مشروطا بهذه الشرائط. ثم يلتفت الشارع إلى أن الصلاة لا تتحصل مصلحتها الآن بعد تحقق الزوال وبقية الشرائط العامة، صارت الصلاة ذات مصلحة، يعني صارت الصلاة بها مصلحة، لكن هل يتمكن العبد من تحصيل تلك المصلحة مطلقا أو لا بد من توفير شيء آخر، يلتفت المولى إلى أن العبد في مقام تحصيل تلك المصلحة لا يمكن تحصيلها إلا بمجموعة شرائط أخرى، وهي الاستقبال والستر والطهارة وغير ذلك. فهذه شرائط تدخل في تحصيل المصلحة للعبد. فصار عندنا نحوان من الشرائط يعبر عنها بشرائط الوجوب، والنحو الثاني شرائط الواجب. شرائط الوجوب هي الشرائط التي إذا توفرت صار الفعل ذا مصلحة، يعني صارت بمصلحة، قبل تلك الشرائط ما بمصلحة، والتي يعبر عنها بشرائط الاتصاف، يعني اتصاف الفعل بالمصلحة. والنحو الثاني من الشرائط هي شرائط تحصيل وتحقيق وإيجاد المصلحة في الخارج، والمعبر عنها بشرائط الواجب، أو في بعض التعبيرات أيضا شرائط الوجود، اللي قدم مقدمة وجوب ومقدمة وجود، مقدمة الوجوب هي شرائط الوجوب، ومقدمة الوجود هي شرائط الواجب، والفارق بينهما اتضح، منها شرائط لتوفر المصلحة في الفعل، ومنها شرائط لتحصيل المصلحة الكامنة في الفعل. هذان النحوان من الشرائط حديثنا في المقام في النحو الأول في شرائط الوجوب. فالوجوب يعبر عنه بأنه مشروط أو مطلق، إنما هو بلحاظ شرائط الاتصاف، شرائط التي بوجودها يكون الفعل ذا مصلحة، وبعدمها لا يكون الفعل ذا مصلحة. فإذن كلامنا في النحو الأول وهو شرائط الوجوب. إن شاء الله واضح هذا المطلب مشايخنا؟ هذا الذي بيناه لا زال كلام في هذه النقطة. هذا الكلام الذي بيناه هو رأي المشهور. أما الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري فلم يقبل تقسيم الشرائط إلى شرائط وجوب وشرائط واجب، وإنما قال جميع الشرائط ترجع إلى الواجب، وليس هناك شرائط وجوب. فكل الشرائط سواء كانت شرطية العقل والبلوغ والقدرة والزوال والاستطاعة وغير ذلك، كل شرط أخذ في الخطابات الشرعية فهو شرط للواجب، للمتعلق، للمادة، ولا يمكن أن يكون شرطا للوجوب. فيكون على ذلك عند الشيخ الأعظم، عند الشيخ الأعظم كل الوجوبات فعلية من حين إنشائها إلى حين امتثالها وسقوطها. فمثلا الآن قبل الزوال، الآن الساعة 10، ما أدري 10:30 صباحا، عند المشهور هناك خطاب إنشائي لا يكون فعليا إلا بعد الزوال. أما عند الشيخ الأعظم فالخطاب من الآن هو فعلي، يبعث ويدعو المكلف لإيجاد الصلاة، وهكذا كل الخطابات في الحج، في الصوم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل الخطابات الشرعية فعلية. راح يواجه الشيخ الأعظم سؤال، إذا كانت كل الخطابات فعلية وكل الوجوبات فعلية، فهذا يعني لابدية انبعاث المكلف للامتثال وإتيان الفعل في الخارج، فكون الآن نقوم نصلي الظهر. هذا شيء ثاني، أن المقدمات أو أن الشرائط إذا كانت راجعة إلى الواجب، فشرائط الواجب يجب على المكلف إيجادها وتحصيلها، فينبغي أن نقول بوجوب تحصيل الزوال على المكلف، ووجوب تحصيل الاستطاعة كما يجب تحصيل الوضوء. الآن على رأي المشهور يقولون بأن شرائط الوجوب كالاستطاعة والزوال والفاجر، هذه الشرائط لا يجب على المكلف تحصيلها، أما شرائط الواجب كالوضوء والاستقبال وقطع المسافة للحاج، هذا شنو؟ يجب تحصيلها. فالسؤال الذي يتوجه للشيخ الأعظم أنه إذا كانت الشرائط راجعة للواجب مطلقا، فينبغي أولا وثانيا، أولا هذا اللي قلناه لابد من أن ينبعث المكلف لإيجاد الفعل، وثانيا يجب على المكلف تحصيل تلك الشرائط في الخارج، يعني صار أنا علي أن أحقق الزوال حتى أصلي، كما يجب تحصيل الوضوء حتى أصلي. يجيب الشيخ الأعظم عن هذين السؤالين بالآتي: أما الأول فالوجوب وإن كان فعليا إلا أن المكلف لا يجب عليه الانبعاث للامتثال قبل تحقق ظرف وجود الواجب، فإن الزوال التفتوا وياي، فإن الزوال بعد أن كان شرطا للواجب لا للوجوب، هذا يعني أن الصلاة لا يجب إيجادها في أي ظرف، وإنما لابد أن يكون بعد الزوال. فصحيح أن الوجوب فعلي من الآن، ولكن حيث أن المتعلق والواجب والفعل له ظرف خاص، فلا بد أن ينبعث المكلف لإيجاد الفعل في ظرفه لا مطلقا، وهكذا بقية الوجوبات. وأما الإشكال الثاني وهو لزوم تحصيل جميع المقدمات، فيقول الشيخ الأعظم أنه من خلال مراجعة الأدلة نجد أن لسان الأدلة يختلف، فالدليل الدال على الوضوء لسانه لسان وجوب تحصيل الوضوء مقدمة للصلاة، أما الدليل الدال على شرطية الزوال فلسانه لسان عدم وجوب تحصيله، وإنما يجب مشروطه، مشروط الزوال وهو الصلاة، يجب مشروطه عند تحقق الزوال اتفاقا. فالصلاة وجوبها فعلي، ولكن لا يجب تحصيل الزوال لأن الشارع أراد الزوال بتحققه الاتفاقي، متى ما يتحقق في الخارج اتفاقا فعلى المكلف أن ينبعث ويأتي بالمشروط وبالواجب. واضح إن شاء الله؟ ثم يتعرض المصنف لدليلين يسوقهم الشيخ الأعظم لإثبات هذا المدعى. أي مدعى؟ وهو أن جميع الشروط تعود إلى الواجب لا إلى الوجوب، فيذكر دليلين للشيخ الأعظم ويجيب عنهما. أما الدليل الأول، الدليل الأول يقول الوجوب مدلول للهيئة، عندنا مثل صلي فيها مادة وهيئة، فالهيئة تدل على الوجوب والمادة تدل على الواجب، فلذلك قوله قول المشرع صلي إذا أردنا أن نترجمها بجملة متعارفة منطقية يقال بدلها هكذا الصلاة واجبة. الصلاة استفيدت من المادة في صلي، وواجبة اللي هو المحمول استفيد من من؟ من الهيئة. إذن مما لا كلام فيه وبالاتفاق أن الوجوب يستفاد من الهيئة، هاي خطوة أولى. وبما أن الهيئة دال حرفي يدل على النسبة، فالهيئة في صلي تدل على النسبة الطلبية، فهي مدلول حرفي ويدل على معنى حرفي وليس معنى اسميا، تدل على معنى حرفي. هاي خطوة ثانية. خطوة ثالثة، والمعاني الحرفية لما كان الوضع فيها من الوضع العام والموضوع له الخاص، وياي والمعاني الحرفية لما كان الوضع فيها عام والموضوع له خاص، فالمعاني الحرفية معاني جزئية معاني خاصة، وإذا كانت جزئية فالجزئي لا يقبل التقييد ولا يقبل التضييق، لأن الجزئي هو عبارة عن الوجود المشخص المعين الموجود الفعلي، كل جزئي هو موجود بعد تشخصه بمشخصاته الوجودية، فإذا كان مشخصا وموجودا فعلا فلا يقبل التضييق، إنما التضييق والتقييد للمعاني الكلية للمفاهيم. إذن لما كان الوجوب مستفادا من الهيئة، فالوجوب معنى نسبي والنسبي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، فكل شرط موجود في كلام الشارع لابد أن لا يكون راجعا للوجوب وإنما نصرفه إلى الهيئة. هذا هو الدليل الأول. واضح هذا الدليل مشايخنا؟
واضح شيخنا.
نطبق هذا المقدار حتى ننتقل للدليل الثاني، أو إذا لحقنا نجاوب على الدليل الأول. قال الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما المطلق والمشروط تعريفات وحدود ذكر لكل منها تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، تعريفات متعددة. وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس، يعني الجمع والجامعية والمانعية، مع أنها كما لا يخفى، مع أن هذه التعريفات كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم. إذن جزاه الله خير المصنف ما دخل في تفاصيل التعريف وإشكال كذا وجوابه وإشكال وجوابه، بسطرين ثلاث أسطر اختصر أن هذا المطلب، جزاه الله خير. والظاهر خب راح يجي سؤال، إذا كانت هذه التعاريف لفظية تفضل سمحت المصنف أنت جيب لنا تعريف حقيقي، خلينا نشوف تقدر تجيب تعريف حقيقي، لو ما تقدر وإذا تقدر حتى نفتهم من خلال هذا التعريف نفهم ما هو حقيقة المطلق وحقيقة المشروط. قال والظاهر أن لا نحتاج إلى تعريف حقيقي لا للمطلق ولا للمشروط. لماذا؟ لأنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، ما عندهم معنى جديد، هو نفس المعنى اللي انتم عندكم تفهموه معرب وتقرون الكلمات، نفس المعنى اللغوي العرفي هو أراده الأصولي، بل يطلق كل منهما من المطلق والمشروط بما له من معناه العرفي. كما أن الظاهر بعد راح يضيف هاي الملاحظة أنه هذا بعد مطلق مطلقا لو مطلق إضافي، والمشروط مشروط مطلقا لو مشروط إضافي. قال كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان، يعني ما عندنا وجوب مشروط على طول الخط، وإنما هو مشروط بلحاظ كذا، فتجده هو بعينه مطلق بلحاظ شيء آخر. وإلا يعني لو لم يكن إضافيان لم يكن إضافيان وكان بمعنى الاشتراط والإطلاق حقيقي لم يكد يوجد واجب مطلق، ما راح تحصل واجب مطلق. لماذا؟ يعلل ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل، فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، يعني أنت بعد تلاحظ الواجب بلحاظ أي شيء تلحظه معه، طبعا مراد الوجوب واجب، فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه، وإلا فمشروط كذلك يعني بالإضافة إليه، وإن كان بالقياس إلى شيء آخر كان بالعكس، يعني وقد هذا اللي هو مشروط ومطلق بلحاظ شيئين، هذا الوجوب الأول والوجوب الثاني يصير بالعكس بلحاظ شيء آخر. فمثل الصلاة والحج بلحاظ الزوال، شو نقول؟ الصلاة مشروطة والحج مطلق، إذا لاحظناها بلحاظ الاستطاعة تكون بالعكس، الصلاة مطلقة بلحاظ الاستطاعة والحج مشروط بلحاظ الاستطاعة، وهكذا. ثم الظاهر أن الواجب، نعم
فقط استفسار هنا في قول المصنف تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم، أنا قرأت في إحدى شروح البداية من كنا ناخذ الدرس البداية يقسمون التعريف أو التعاريف إلى منطقية ولفظية، والمنطقي يقسم إلى شرح الاسم وحقيقي. هسه ما أعرف المصنف عندما قال تعريفات لفظية لشرح الاسم، هسه ما أعرف هذاك التقسيم كان يعني في شرح البداية تقسيم غير دقيق، أو هنا مثلا مصنف كان تقسيماته غير دقيق، لأنه تعريفات لفظية، التعريف اللفظي غير التعريف اللي هو لشرح الاسم. ولذلك في المنظومة قال معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم. فما أعرف ممكن توضيح شيخنا جزاك الله الخير.
بلى، يعني ما تقدم في المعقول التقسيم اللي تفضلت به لا يفرقون بين التعريف الحقيقي والاسمي. حينما يقولون هذا تعريف اسمي وتعريف حقيقي، الفارق بينهما فقط من جهة أنه قبل العلم بالوجود أو بعد العلم بالوجود، وكلاهما في قبال التعريف اللفظي. يعني مثل ما تفضلتوا، عندنا التعريف اللفظي المقصود منه هو تبديل لفظ بلفظ، كما يقال السعدانة نبتون، يعني مجرد بيان ما هو المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهذا خارج عن التعريفات الاصطلاحية. التعريفات الاصطلاحية التي يعبرون عنها بالتعريفات المنطقية، هذه التي تقسم إلى تعريف اسمي وتعريف حقيقي، والمقصود بهما أنه أنت إذا مرة تعلم تسأل عن حقيقة الإنسان، إذا تعلم بوجوده فسؤالك عنه سؤال حقيقي، تعرف يعني ماهية هذه الحقيقة الموجودة. إذا لم تعلم بوجوده فهذا يصير مجرد أن تريد تعرف ما هي حقيقة هذا الاسم، سؤال عن ماهية ذلك الاسم. فإذا عندنا تعريف اللفظي في قبال المنطقي، والمنطقي بهذين التشقيقين اللي هو يقع سؤال عن الماهية. إلا أن المصنف غالبا، أو اسمه نقول غالبا، يعني في كثير من الحالات لا يلتزم بالمصطلحات التي تذكر في المعقول، فربما يتسامح كما في المقام، ودائما عن التعريفات يعبر عن التعريف بالاسم ويريد منه اللفظي. فالآن هو كأنما بهذا التعبير عطف بقوله لشرح الاسم، يعني هو مو قصد التعريف اللي هو الاسمي، وإنما لشرح المعنى، تعريفات لفظية لبيان المعنى فقط، أنه ما هو المعنى الموضوع له اللفظ، لا لبيان الحقيقة أو لا لبيان الماهية. وفي بعض الحالات المصنف لا هو يبتدع أو يصطلح اصطلاح جديد، كما سيأتي في بعض الاصطلاحات من المصنف لا يتماشى مع الاصطلاحات المنطقية. على كل باختصار، الآن في المقام المصنف عدة تسامح يا شيخنا شيخ عباس.
جزاكم الله خير شيخنا، جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم. قال ثم أن الظاهر، الوقت هم متجاوز ما عاد لحق نطبق أو لا، ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه. وين أشرنا إليه؟ بعد كون انشير لي أشار إليه المصنف في تعبيرين، في عبارتين من عبائره، أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط. وين أشار إليه؟ في موضعين. الموضع الأول ما أدري في كتابي نفس الصفحة فوق، بقوله إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه. هذا العبارة الأولى التي أشار فيها لهذا النقطة اللي يريدها. والعبارة الثانية بقوله قبل ذلك ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور. فقوله كما أشرنا إليه إشارة لهذين المحلين في العبارة. ثم أن الظاهر أن الواجب المشروط نفس الوجوب، يعني يريد يبين لنا المصنف أنه حينما نعبر ونقول أن الواجب المشروط، مو مرادنا الواجب يعني المتعلق مشروط، وإنما نفس الوجوب فيه في الواجب مشروط بالشرط. تتمت العبارة بعد الوقت الجاوز، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى